بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها، وأن يكون القصد واحدا وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة، فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم تنورت الأفكار وعرفت المآخذ والبراهين واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. هنا المؤلف رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يذكر أسلوبا نافعا من أساليب العلم وثبات العلم وضبط العلم واختبار القدرات عند المتعلمين، فإن العلم ليس فقط سماع وإلقاء، فليس كل العلم يؤخذ بالسماع والإلقاء، وإنما العلم إنهما يكون مشافهة بالإلقاء والسماع والمناظرة، أي مناقشة المسائل، وهو يدخل تحت باب المذاكرة، فالعلم يؤخذ ويثبت ويضبط كذلك بالمذاكرة، والعلم يؤخذ بالمناولة والوجادة. نعم، أبواب العلم وطرق تلقي العلم كثيرة، ومنها هذا الأسلوب الذي هو المناظرة، والمناظرة خلاف الجدال، لأن الجدال المذموم الذي ذمه الله ورسوله والذي يكون على سبيل المنازعة والمغالبة، نعم، مما يؤدي إلى أن الرجل يلد في الخصومة ولا يكون فيه طلب الحق. أما المناظرة وهو أن يحصل بين شخصين تردد للكلام يقصد كل واحد منهما أن يصحح قوله وإبطال قول الآخر، هذا المناظرة، ولكن رغبة الطرفين كلاهما في طلب الحق. أنا أنصر القول الذي معي، ولو كان القول الذي معك هو الحق رجعت إلى قوله. يعني الغرض منه تعظيم الحق، كما قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه. يكون الهدف هو تعظيم الحق والرجوع إلى الحق، وأنك تريد بمن تناظر معه وتناقش في بعض مسائل الفقه أو في فن من الفنون أنك تصل أنت وهو إلى الصواب. هذا المقصود، وهذا ليس لكل الطلاب، ليس للمبتدئين، ما يعلمون الخلاف ولا يعلمون البحث، إنما هذا في المتعلمين والطلاب الذين قد قطعوا شوطا في التعليم. قال رحمه الله تعالى: ومما يعين على هذا المطلوب أن يفتح المعلم للمتعلمين باب المناظرة في المسائل والاحتجاج عليها. لماذا؟ قال: حتى يتعلموا. عندما تتعلم هذا الأسلوب ليس بغرض الجدال المذموم، ولا بغرض المباهاة، ولا بغرض المماراة، وإنما بغرض تنمية العلم وتنشيط العلم. هذا الأسلوب من الأساليب الذي يكون فيها التأهيل للطلاب، وهو قل كما قال أهل العلم ليس للمبتدئين، وهو ليس من باب الجدال، وإنما من باب مناقشة مسائل العلم، ويتم مناقشتها كأن يطرح الشيخ مسألة من مسائل العلم ويتم مناقشتها، أو يتم بحثها وبعد ذلك يناقشونها فيما بينهم، والشيخ يصحح لهم ويوضح لهم ما يشكل عليهم من أبواب العلم. فبذلك يعرفون طريق الاستدلال بالأدلة، ويعرفون كيف يستدل هذا الشيخ بالأدلة، وكيف يوضح هذه الطريقة. يتعلمون طريقة شيخهم في البحث والاستدلال والترجيح، لكن يكون فيه تعظيم الحق وتعظيم الحجة والأدلة، وليس للأهواء. نعم. ذكر ابن وهب رحمه الله تعالى عن الإمام مالك قال: ليس هذا الجدل من الدين بشيء، الجدل الذي يكون على وجه المنازعة والمغالبة. نعم، كل واحد يريد أن ينصر رأيه، وقد يأتي الجدل بمعنى المناظرة، وهو دفع الحجة بالحجة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قلنا كما ذكر أهل العلم هذا يأتي في باب المذاكرة، والمذاكرة من وسائل تثبيت العلم وضبط العلم. لا يلتقي العالم مع العالم أو طالب العلم مع طالب العلم فيتذاكرون المسائل وتنشط ذاكرتهم في العلم الذي أخذوه. ذكر الإمام الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. فالنسيان من آفات العلم، آفة العلم النسيان كما قال الفضيل. فهنا يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. إذا تركنا المذاكرة ذهب العلم، والذي درس في أيام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في دمائق يعرف ذلك. كان الشيخ مقبل ما يجلس مجلسا مع الطلاب حتى وإن جئت لتزوره وهو مريض، لابد أن يذاكر العلم، يطرح مسألة ولو في النحو فيقول: من يعرب هذه؟ وكم لها موجه من الإعراب؟ ويقول: يا فلان أسألك، حتى وإن كنت تتغدى معه، وإذا خرجت دعوة معه هكذا يكون مذاكرة. حتى كان الطلاب إذا طلعوا للحراسة في يوم أو في ليلة يتذاكرون، وأقل ما فيها كان يسمع هذا لهذا الأحاديث، أو يسمع هذا لهذا القرآن، كان كله مذاكرة. ويعرف ذلك من كان يخرج للخطابة في باص الدعوة، من بداية ما يخرج الباص للدعوة أو للمحاضرة فتطرح المسائل هكذا: وهذا يسأل، وهذا حديث من رواه، وهذا الحديث من صحابيه، فهكذا. هذه باب المذاكرة، وهذه المسائل ليس من باب الجدل وإنما هي من باب المذاكرة. قال الإمام الشافعي: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ما نظرت أحدا قط على الغلبة، أي من أجل أن يتغلب. ووددت إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه، أن يظهر الحق على يديه. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لما قدم سفيان الثوري البصرة قال يا عبد الرحمن، قال يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره. لما جاء يريد أن يذاكر أحدا، ما يريد أن يجلس مجلسا من غير مذاكرة. قال: جئني بإنسان أذاكره. قال: فجئته بيحيى بن سعيد، يقصد يحيى بن سعيد القطان، وهو أوعية من أوعية العلم وإمام من أئمة الحديث. قال: فذاكره. فلما خرج قال سفيان، يقول لعبد الرحمن بن مهدي، قال: قلت لك جئني بإنسان، جئتني بشيطان، يعني يقصد أنه قد بهره لحفظه. وهذا ذكره الإمام الذهبي في السير في ترجمة يحيى بن سعيد القطان. فهكذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأن يكون القصد واحدا. ما هو القصد؟ وهو اتباع ما رجحته الحجة، أي يعلم الطلاب خلال المناظرة تعظيم الحجة وتعظيم الدليل، يعني من جاء بالدليل رجعنا إلى قوله، وليس هو من باب التنقل في الدين، لا، إنما هو من باب تأهيل الطلاب أنهم يقبلون الحق من غيرهم ويعظمون الدليل. وقال: وهو اتباع ما رجحته الحجة والأدلة. فإنه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه، أو إذا جعل يعني المعلم هذا الأمر وهو اتباع الدليل والحجة نصب عينيه وأعينهم، أي أعين الطلاب، تنورت الأفكار بالمناظرة. أما الجدال فلا، بالمناظرة ومناقشة المسائل تنورت الأفكار وعرفت المآخذ. من أين أخذ الشيخ؟ من أين أخذ العلماء؟ نعم، والبراهين، واتبعت الحقائق، وكان القصد الأصلي وتوابعه معرفة الحق واتباعه. كان كل هذا القصد من أجل أن يعرفوا الحق، وأن العلماء ما تكلموا من باب الهوى، إنما تنوعت الأدلة بأيديهم وتنوعت الأفهام بين المشايخ. فلذلك هذه المناظرات، وهي المذاكرة، مذاكرة أبواب العلم، من أنفع ما ينشط ذاكرة طالب العلم. قال أبو داود السجستاني كما في السير قال التقى وكيع وعبد الرحمن بن مهدي في الحرم فتواقف حتى سمع أذان الصبح، يعني تطارحوا مسائل العلم حتى ما دروا بأنفسهم حتى أذن أذان الفجر، وهم من لذة العلم لا يدرون كم الوقت، ومن لذة المناظرة والمناقشة والمذاكرة لأبواب العلم أذن الفجر ولم يذوقوا نوما ولم يصلوا في ذلك اليوم. لماذا؟ من لذة هذا الباب عند مشايخ أهل السنة. فيطرح الشيخ رؤوس مسائل في العلم ويصحح ويبين الأدلة ويوضح الأفهام للطلاب ويبين لهم تعظيم الحق. وهكذا لما جاء سفيان تذاكر مع يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال الإمام أحمد انتهى العلم إلى أربعة، إلى عبد الله بن المبارك ووكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم أئمة. نعم. قال فأما ابن المبارك فأجمعهم، كان يجمع الحديث، حتى قال الإمام أحمد ما رأيت أطلب للعلم وللحديث من عبد الله بن المبارك. قال وأما وكيع فأسردهم، أي يسرد الأحاديث سردا، حتى قال ما رأيت مثل وكيع في الحفظ. قال وأما يحيى فإنه أتقنهم، وأما عبد الرحمن فجهبذ. ثم قال ما رأيت أحفظ ولا أوعى للعلم من وكيع وأشبه بأهل النسك. هكذا كان أهل العلم وأئمتنا ينمون العلم في أذهن الطلاب وبهذه الأساليب، تنويع أساليب العلم ليس فقط بالإلقاء والسماع وإنما بالمذاكرة، بل كانوا يعرفون علم الرجل وحفظ الرجل وإتقان الرجل إذا كان معاصرا من خلال المذاكرة، إذا ذاكروه حكموا عليه بالإتقان. نعم، حكموا عليه بالإتقان أو عرفوا أنه غير متقن، لأن بعض ممن كان يروي الحديث كان يسرق الحديث، فإذا جاء إلى المذاكرة افتضح وعلم أنه ليس من أهل هذا الشأن. قال الآن يحذر من أن تتطور هذه المناظرة إلى تعصبات، بحيث أن يتعصب طالب العلم والمتعلم لرأيه أو لرأي شيخه. قال والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين. حذر، مصيبة يا أخوان، مصيبة أن المتعلم، أن طالب العلم يتعصب لرأيه ولا يقبل قول أهل العلم في هذا الشأن. لا يكون همنا نصرة الأقوال الذي نتبناها، يكون همنا وهدفنا الوصول إلى الحق. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى والحذر الحذر، علينا أن نتربى يا طلاب العلم على قبول الحق، علينا أن نتربى أن نعظم الحق، لا نعظم شيخا، لا نتسرع، لا تكون العاطفة هي التي تحكمنا، لا، عاطفتنا هي التي تحكم ثم نعادي كل من يعادي شيخنا، لا، قال الإمام أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أراد أن يعرف أخطاء شيخه فليجلس إلى شيخ غيره. هنا تعرف الأخطاء الذي وقع فيها شيخك فتحفظ له مكانته، ولكن لا تتعصب لقوله إذا أخطأ. لذلك هذه تربية عظيمة يتربى بها طلاب العلم من شيخ مجرب. هذا الأسلوب قد مر مع مشايخ عدة ممن كتبوا في هذا الباب، وهو أدب العلم والتعلم والمعلم والمتعلم. قال: والحذر الحذر، انظر كيف يكررها يا طالب العلم، من التعصب للأقوال والقائلين. لا تتعصب لقول ولا لقائل، احذر، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصرة القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص. كفى بها من مذمة أن التعصب مذهب للإخلاص. نعم، لأنك تتعصب وأنت تعلم أن قول غيرك حق، أو احتف بالأدلة، أو فيه ما يكون من رجحان القول عند أكابر أهل العلم، وأنت تصر أن تعادي أكابر أهل العلم مع طالب من طلاب العلم. لذلك الحذر الحذر هذا مذهب للإخلاص. هذا لا هذا ينافي الإخلاص، لأن الإخلاص أن تريد وتبتغي وجه الله. أنت الآن ما تبتغي وجه الله، أنت تبتغي نصرة هذا القول أو نصرة هذا القائل ولو على حساب الحق، وهذا خطير وهذه مصيبة. نعم، ومن حرف من انحرف من أهل السنة، انظر كلما كثر أهل السنة خرج ونبتت نابتة، وخرج من خرج بمجموع من أهل السنة فيصيرون قلة ثم يصبرون ويتكاثرون، ثم يخرج خارج منهم ويتبنى قول وينصر قولا خلاف الحق ويعادي ويوالي عليه. وهكذا متى نتربى ومتى نتعلم ومتى نتعظ؟ نعم، من هذه الذي من كثرة ما مر بنا من الفتن. قال: فالتعصب مذهب للإخلاص ومزيل لبهجة العلم. العلم له بهجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ما في هوى. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من وأفقه منه. نقل أناس الأحاديث وأخذها أناس وعلموا فقهها، فكانت النظرة في وجوههم، نعم، تعرف نظرة العلم، بهاء العلم في وجوه الناس. قالوا: سالم بن عبد الله كانت أمه مملوكة لعبد الله بن عمر، وكان فيه سمرة وشديد السمرة، إلا أن فيه بهاء عظيما. نعم، حتى إن الخليفة هشام بن عبد الملك يعني تعجب من بهائه، قال: ما هو أكله يا سالم؟ عندما حج معه فأخبره بماذا يأكل وبماذا، وإنما هو بهاء العلم وتعظيم الحق الذي يجعل النظرة في وجوه المتعلمين والمعلمين. فقال: مزيل لبهجة العلم، أي التعصب. قال: ومعمن للحقائق. مؤمن للحقائق حقيقة يعميها من أجل أن ينصر رأي شيخه. بعض الناس تجد إذا أصحاب المذاهب كانوا متعصبة، إذا جئت لهم بحديث يقول أي حديث يخالف قول شيخنا فهو إما ضعيف وإما مردود وإما منسوخ. انظر إلى هذا التعصب، ينصر قول شيخه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ هذا التعصب هذا المبلغ. قال عن التعصب، قال فاتح لأبواب الخصام والحقد. وهذا الحاصل عندما يتعصب طلاب العلم لشيخ من المشايخ، يحصل بينهم الفرقة والحقد والخصام. نعم، كما أن الإنصاف هو زينة العلم، الإنصاف العدل، عندما تتعامل بالعدل مع شيخك ومع قولك وقول غيرك. نعم، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني. لا أحد يكابر على الحق. الإمام الشافعي كان إذا ناظر يدعو الله أن يظهر الحق ولو كان على يد غيره حتى يكون مقبولا لغيره، لأنه هو سيقبل الحق، فيقول ما كابرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. عندما يقبل الحق يصير له هيبة وتعظيم، لأنه رجل يبحث عن الحق ويحصل مودته في القلب. نعم، سواء ظهر الحق على يدك أو على يد غيره، فهو هدفنا، هدفنا الحق، نصب عينيك الحق يا طالب العلم. فالإنصاف هو العدل. نعم، أن تنصف الرجل من نفسك كما تحب أن ينصفك من نفسه، وكما تحب أن يتعامل معك تتعامل معه، ولا يكون خصومة وشدة في الخصومة، وإنما يكون في ود وفي محبة بين المتناظرين. القصد من ذلك تعظيم الحق، وليس القصد من ذلك رد الحق. نعم، وأصل التعصب هو أنه كان في الجاهلية عصبة الرجل هم الذين يتعصبون له وينصرونه، سواء كان على حق أو على باطل، ولذلك سمي أقارب الرجل العصبة. نعم، الذين ينصرونه. فلا نقول نحن مثل أهل الجاهلية الذين يتعصبون مع من هو من قبيلتهم أو من رؤسائهم، ولو كان على الباطل ينصرونه ويدافعون عنه وإن كان مخطئا ويتعصبون له، وإنما يكون هذا لتعظيم الحق وتعظيم الدليل، كما أن الإنصاف هو زينة العلم. هذا هو إيش الذي يزين العلم؟ العدل والإنصاف. فالظالم لا يمكن أن يكون عالم، الذي يظلم الناس لا يمكن أن يكون عالما إماما. نعم، وإنما يكون بالعدل، يكون بالعدل والإنصاف. قال وعنوان الإخلاص، الإنصاف والعدل هو عنوان الإخلاص. حتى لو كان الحق عليك، حتى لو كان الحق على أقرب الناس إليه، قال كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. النصح هو إرادة إيصال النفع للناس، والفلاح الذي يتحقق لمن تحلى بالإنصاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة. والمقاصد السيئة، وهذا قد مر معنا في بداية هذه الرسالة، وهو أن يتعين أول ما يتعين على المعلمين والمتعلمين الإخلاص، أن يحققوا الإخلاص. فإذا حققوا الإخلاص، الإخلاص ينافي الأغراض السيئة والفاسدة، نعم، والمقاصد السيئة. ما هي هذه المقاصد السيئة؟ قال: من المباهاة والمماراة والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق. نعم، فقد روى أبو هريرة رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. أتعب نفسه في باب العلم وأجهد نفسه في العلم، لكن يكون العلم حجة، حجة عليه، يكون العلم حجة عليه، نعم، يكون هذا العلم حجة، حجة عليه وسببا في عذابه. أول ما تسجر النار بثلاثة، ومنهم هذا العالم الذي انتسب للعلم ولكن لم ينتسب للعلم ابتغاء وجه الله، وإنما انتسب للعلم من أجل أن يقال عالم، أن يقال قارئ، أن يقال في مدحه. لذلك يقول هذه الأغراض الفاسدة، وهي المباهاة، يعني المفاخرة، مباهاة مفاخرة، يفاخر به، نعم، والمماراة، وهو المماراة الذي يطعن في كلام الغير، الذي يماري، قال يماري به السفهاء، يطعن في كلام الغير ليس لنصرة الحق، لا، إنما احتقارا للغير، احتقارا للغير وليبين ضعف الغير فقط، ليس من أجل الحق. الطعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير، نعم. أو كما قالوا المماراة مخاصمة الحق بعد ظهوره، عندما يظهر الحق ويرى أنه حق يماري فيه، أي يخاصم هذا الحق. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، بل هم قوم خصمون. قال: والرياء والسمعة. الرياء ما يتعلق بالرؤية وهي العين، أن يفعل هذا ويطلب العلم ومن أجل أن يراه الناس ومن أجل أن يكبر في قلوب الناس، وليس له من هذا العمل إلا الذم، لأنه أراد الناس ولم يرد رب العالمين بهذا. وأصل المماراة هو طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم من خصال الخير، يعني إظهار العمل الصالح بقصد أن يكون من أجل الناس وليس من أجل الله جل وعلا، وهو مشتق من الرؤية، خلاف السمعة الذي يتعلق بجارحة السمع، هذا يتعلق بجارحة البصر. وأما السمعة من السماع، والمراد هو العمل لأجل أن يسمع الناس به ويتسامعون، سواء في مواعظه وسواء في قراءته للقرآن، حتى يتسامع الناس أن الرجل بليغ، وأن الرجل عنده علم، وأن الرجل، وهذا هو القصد. فلا يكون هذا القصد فهذه مقاصد سيئة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية، نعم، من أجل طلب الرياسة أو الوظيفة، وليس الغرض هو وجه الله، كما مر معنا من كلام الإمام الذهبي الذي قرأناه في الدرس الأول. قال: فليست هذه حال أهل العلم، ليس هذا حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، لأن من الذين يلتسبون للعلم كثير، لكن هذه تفضحهم وتكون شهيدة عليهم. قال: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات، لما تميزوا به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعون إليه، عندما ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم، أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. هنا أمر عظيم لا بد للمعلمين أن يتحلوا به، لأنهم قدوة الناس، طالب العلم ينظر إليه، العام ينظر إليه، فلا بد أن يروا أثر العلم على المعلم. فمن لم يعظم العلم ولم يصن العلم مات علمه، نعم. فعلى المعلم أن يتصف بما يدعو إليه العلم وبما يدعو هو إلى ذلك، وعلى المعلم أن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، نعم. وينبغي له أن يبتغي وأن يطلب صلاح نفسه، سواء المعلم أو المتعلم. فإذا تحدث المعلم عن الأوصاف الذي يتخلق بها المسلم ويدعو إلى ذلك، ينبغي أن يكون هو متصفا بهذه الأوصاف، ينبغي أن يكون متصفا بهذه الأوصاف. قال الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى، قال: كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه، ثلثه الأول كان يكتب الإمام الشافعي، والثلث الثاني يصلي، والثلث الثالث ينام، نعم. لذلك كانوا إذا دعوا إلى الزهد كانوا أئمة في الزهد، وإذا تكلموا عن الورع كانوا أئمة في الورع، حتى قال شعبة: إنما ساد الناس سفيان بالورع والعلم، سفيان الثوري يتكلم عنه شعبة، قال: إنما ساد الناس سفيان بالورع والعلم. وقال قتيبة: لولا سفيان لمات الورع. نعم، لولا سفيان لمات الورع، وإن كان في هذا مبالغة، لأننا لا نعلق هذه الأشياء بالأشخاص، لكن لما رأوا من ورعه اقتدى الناس به، حتى قال يونس بن عبيد: أما إني لم أرى أحدا أقرب قولا من فعل من الحسن البصري، إذا قال طبق. نعم، حتى كان الحسن البصري يدعو إلى الجهاد، وكان أول الناس في الجهاد، وكان من أشجع الناس الحسن البصري، بل قالوا كان الحسن البصري أشجع أهل زمانه. نعم، كان أشجع، وكان إذا قاتل المهلب المشركين قدم الحسن، لأنه كان رجلا ضخما، وكان رجلا مهابا، وكان من أشجع الناس، كان يقدم الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهذا خالد بن معدان، بن معدان رحمه الله تعالى، كان إذا تكلم إلى عن الجهاد كان أول فسطاط أو أول خيمة له في دابق خيمة خالد بن معدان. فهكذا كانوا إذا دعوا إلى الشيء طبقوه. وعبد الرحمن بن هرمز رحمه الله تعالى مات وهو مرابط بالإسكندرية، وكان يأكل من كسب يده ويكتب المصاحف رحمه الله تعالى. وقال يزيد بن هارون: مات خالد بن معدان بن معدان وهو صائم. قال القاسم بن ذكر ذلك القاسم بن زهران عن الزهري محمد بن شهاب، قال الزهري رحمه الله تعالى: لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل، لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل، ولا عمل عامل لا يعلم. هكذا. وذكر عن سحنون رحمه الله تعالى قال: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. قال المؤلف رحمه الله شيخ عبد الرحمن، قال: وأيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم، يستعينون بالعمل على العلم، فإن عمل به استقر ودام ونما وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معروف عند السلف أنهم كانوا يستعينون بثبات العلم وبضبط العلم وبنماء العلم وكثرة العلم وبركة العلم أن يعملوا بهذا العلم، لأنه من لم يعمل بالعلم ضاع هذا العلم وأضاع نفسه وأضاع علمه، فالعلم إذا لم يعمل به مات كما قال أهل العلم، لأن العلم إنما يراد به العمل. حتى قال الإمام ربيعة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، ما دام عندك شيء من العلم اعمل بهذا العلم، لا تضيع نفسك، بث هذا العلم، ادعو إلى هذا العلم، اعمل بهذا العلم. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. فهذه وصايا من الشيخ رحمه الله تعالى، حري بنا أن نراعيها وأن نطبقها وأن ندعو إليها وأن نتمسك بها. قال عبد الرحمن بن بهدي رحمه الله تعالى: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة، حتى مرة يعمل به من أجل أن يثبت هذا العلم. حتى قال العباس بن مصعب رحمه الله تعالى، يصف إماما من أئمة أهل العلم في زمنه، كيف كان ينطبق عليه ما يدعو إليه من العلم. قال: جمع ابن المبارك، أي عبد الله بن المبارك، أي عبد الله بن المبارك، جمع الحديث والفقه والعربية، قال: وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحنة عند الفرق. حتى قالوا: إذا سمعت الرجل يغمز عبد الله بن المبارك فاتهمه على الإسلام، لأنه كان إماما في السنة. حتى قال ابن عيينة، وهو إمام من أئمة المسلمين سفيان بن عيينة، قال: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا صحبتهم لرسول الله وغزوهم معه، يعني ما ترك باب من أبواب الخير إلا وطرقه. قالوا: نقصه الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به من فضل عظيم. فضل الصحبة وشرف الصحبة كفى به. نعم، لأن ينظر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أصحابه فهو فضل عظيم لا يدرك هذا الفضل. فلذلك يقول ابن عيينة: فات ابن المبارك الصحبة والقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما في باب من الأبواب الذي يتمناه الناس إلا وكان ابن المبارك يعني يتصف بها ويتخلق بهذه الأخلاق. كان إذا ذهب إلى الحج يصوم في سفره ويطعم الناس أفضل الطعام وهو صائم. قال الأسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، وكان من أثبت الناس في السنة. وإذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. حتى كان بعضهم إذا رأى الرجل وسئل عنه وصفه بالإمامة، أي أنه قدوة للناس يأتمون به. سئل يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن عيينة فقال: هو إمام منذ 40 سنة. قال أحمد بن سنان: ما رأيت عالما قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون يقوم كأنه اسطوانة. انظر إلى أعمالهم، وانظر إلى أخلاقهم، وانظر إلى عبادتهم. هذه هؤلاء هم الأئمة. يزيد بن هارون كان المأمون يهابه، وكان يريد أن يظهر القول بخلق القرآن، ولكنه تردد هيبة من يزيد بن هارون، حتى قال: كنت أريد أن أظهر القول بخلق القرآن وأمتحن الناس عليه، إلا أنني هبت يزيد بن هارون، أخاف أن يعارضني فيقوم علي الناس. نعم، فانتظر حتى مات يزيد بن هارون، فبعد ذلك أعلن هذه البدعة المقيتة، وهي دعوة الناس إلى القول وامتحان الناس بالقول بخلق القرآن. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.